فيا أيها الإخوة الكرام، عندما يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه الدخول مع الصوفية فرض عين، هذا كلام بحق. وحتى لا تتأخر في سلوك طريق القوم، لو أنك وقفت على كلمة التصوف وماذا تعني كلمة التصوف ومن أي شيء اشتقت هذه الكلمة، والله إذا كنت تبحث عن الحق لا تتوقف عن سلوك طريق القوم أبدا. لماذا؟ لأنه تقدم معنا في الدروس الماضية أن التصوف إنما هو دخول في مقام الإحسان، والإحسان ركن من أركان الدين، كما جاء في الحديث الشريف عندما قال النبي الأعظم لسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لسيدنا عمر: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدخول في طريق القوم من أجل الدخول في مقام الإحسان، والدخول في مقام الإحسان من أجل أن يزرع في قلوبنا الخوف من حضرة الجليل تبارك وتعالى. نحن اليوم لماذا يجترئ البعض على فعل المعصية؟ لأنه في حالة غفلة عن الله عز وجل. ولكن لو دخل هذا المقام أن تعبد الله كأنك تراه، فلا يستطيع أن يعصي الله عز وجل. وإن عصى الله، لأنه ما رح يصير معصوم، وإن عصى الله عز وجل فإنه لا يصر ويستدرك نفسه مباشرة بالتوبة لله عز وجل. وينبغي يعني أن تكون لك أخوة خاصة. ربي عز وجل عندما قال: إنما المؤمنون إخوة، فكل المؤمنين إخوة لنا. ولكن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من هذه الأخوة العامة فجعل أخوة خاصة، فكان يؤاخي بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا معروف في سيرة النبي الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لأنه عم بتصير هذه الأخوة الخاصة، تتفقد صاحبك وصاحبك بتفقدك، وإذا لاحظ عليك ملاحظة يستدرك عليك وينبهك. أما في الأخوة العامة بيجوز واحد يقول له: يا أخي شو لك داخل أنت فيني؟ لو أنا أخوك يعني في الإيمان على رأسي وعيني، أنت أخي في الإيمان، بس طلع على البعيد، حاشا من يسمع، طلع على شغلتك. أما عندما تكون الأخوة الخاصة بيصير التدقيق على بعضنا البعض. ولذلك سيدنا الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام عندما آخى بين سيدنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، آخى بينهم، فشاف سيدنا سلمان أخاه أبا الدرداء يقوم الليل ولا ينام، يصوم ولا يفطر. قال له: لا، ما بيصير، إن لزوجك عليك حقا، إن لنفسك عليك حقا، إن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. شو هالكلام؟ منين جبت لنا الكلام كذا؟ فرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان. وكذلك عندما تكون لك أخوة خاصة تتعاون على طاعة الله، في حال اختلفنا أيهما على الصواب بيرجع الإنسان لشيخه لمرشده وبدله. فلذلك الدخول مع الصوفية بالنسبة لمن أراد أن يخرج من هذه الحياة الدنيا وذمته بريئة فرض عليه. وشيخنا رحمه الله ورضي الله عنه ذكر لنا في الدرس الماضي نشأة علم التصوف، ونقل لنا بعض النقول، ويقول رحمه الله ورضي الله عنه: وقد بنى أئمة الصوفية الأولون أصول طريقتهم على ما ثبت في تاريخ الإسلام نقلا عن الثقات الأعلام. أما تاريخ التصوف فيظهر في فتوى للإمام الحافظ السيد محمد صديق الغماري رحمه الله ورضي الله عنه، سئل عن أول من أسس التصوف، من اللي أول من أسس التصوف؟ هل يا ترى هن البوذي، هن الفرق الضالي، الأمم السابقة؟ من الذي أسس التصوف؟ والإمام الحافظ السيد محمد صديق الغماري العلماء بيعرفوا مين، يعني العلماء بيعرفوا بعضهم بعض، وعندما يذكر هذا الرجل يعرف من هو ويعرف مقامه. فأجاب: أما أول من أسس الطريقة فلتعلم أن الطريقة أسسها الوحي السماوي من جملة ما أسس من الدين المحمدي، إذ هي الطريقة يعني بلا شك مقام الإحسان الذي هو أحد أركان الدين الثلاثة التي جعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعدما بينها واحدا واحدا دينا بقوله: هذا جبريل عليه الصلاة والسلام أتاكم يعلمكم دينكم. طيب يا أخي، أهل التصوف، أهل التصوف عم بيقول لك التصوف بحد ذاته هو الدخول في مقام الإحسان. في واحد بيقول: أخي أنا ما بدي أدخل في مقام الإحسان. طيب، الفقه هو علم لتصحيح الصلاة، أليس كذلك؟ وعلم الكلام لتصحيح العقيدة، وعلم التصوف لتصحيح السير إلى الله عز وجل، لأن السير إلى الله عز وجل هل هو سير في الظاهر أم سير في الظاهر والباطن؟ في الظاهر والباطن. هذا الباطن مين بده يحتاج إلى مرشد، إلى مربي؟ وتكون بينه وبين هذا المريد أو هذا التلميذ أو هذا الأخ أن تكون بينه صلة، وكذلك يمكن للشيخ في توجيهه إلى الطريق السليم ظاهرا وباطنا. ذكرت في الدرس الماضي أهل التقى وأهل الصلاح وأهل الاستقامة هم بحاجة إلى سلوك طريق القوم فضلا عن غيرهم. ليش؟ لأنه هذا الذي سلك طريق التقوى بمر عليه الحديث الشريف: أول من تسعر فيهم النار ثلاثة: عالم ومنفق ومجاهد. في أتقى من هيك الجماعة؟ عالم عم بيعلم الناس، ومنفق عمال بيعطي الأموال، ومجاهد يقاتل في سبيل الله، يعني شو بدك أكثر من هيك؟ لابد من أن تكون النية محررة. مين هذا اللي بوقفك عليها؟ أن تدخل في مقام الإحسان. شلون تعلمت الفقه؟ وشلون تعلمت التفسير؟ وشلون تعلمت الحديث؟ بدك تتعلم كذلك كيف يكون الإخلاص لله عز وجل. هلا في كثير من الناس قال له: أخي دروس فقه أنا ما بحضر، دروس عقيدي أنا ما بحضر، ودروس تصوف أنا ما بحضر، أنا أخي أخذ من الكتاب والسنة. طيب تعال بدك تأخذ من الكتاب والسنة، والله إن لم تكن فقيها والله ما رح تعرف كيف الصلاة ولا كيف الصيام ولا أبدا أبدا، ما رح تعرف شيء. لأن الله خاطب الصحبة الكرام في زمن تنزل الوحي: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكان أهل الذكر معدودين على الأصابع، من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الفقهاء، والمزكي الأعظم من هو في حينها؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فكان يزكي النفوس، وكان الصحابة يتفقهون من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرجعون إلى أعين الصحابة من الفقهاء رضي الله تعالى عنهم من أجل التقرب إلى الله عز وجل. فإذا أول من أسس الطريقة إنما هو الوحي السماوي. بيجي حلا واحد بيقول لك عيفك من الكلام، طيب لوين دا روح يا أخي؟ أهل التصوف عمال بدعونا للدخول إلى مقام الإحسان. بيقول لك أخي ما بدك مقام الإحسان، لكن شو بدي أنا؟ شو بدي أنا؟ مقام الغفلة؟ أنا بدي أدخل مقام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول رحمه الله تعالى شيخنا: فالإسلام طاعة وعبادة، والإيمان نور وعقيدة، والإحسان مقام مراقبة ومشاهدة. أن تكون عم تراقب الله سبحانه وتعالى وأنت داخل في مقام الشهادة كأنك ترى الله عز وجل، كالضرير إذا دخل إلى إنسان وهو يعلم أن هذا الإنسان موجود، والله لو لم يره ببصره فيش براه؟ يراه ببصيرته. فلذلك ينبغي أن نكون ممن أكرمهم الله عز وجل بذلك، أن ندخل هذا المقام أن تعبد الله كأنك تراه. ما عم تعبد الشيخ، وسامحوني أن أقول البعض همه الأكبر والأعظم أنه يرضى الشيخ، وإذا رضي الشيخ عنه وقال له الله يرضى عليك يا ابني ما شاء الله تبارك الله، راح حط راسه ونام هو مطمئن. هل تعلم بأن الشيخ لا يعلم الغيب؟ هل تعلم أن الشيخ يتعامل معك حسب الظاهر؟ النبي عليه الصلاة والسلام عرفنا وعلمنا لنا الظاهر، والله يتولى السرائر. لذلك إذا لم ندخل في مقام الإحسان طامة كبرى، هناك والله البعض أنه سيدي بس تكون راضي له الظاهر الشيخ مشوف، يعني سامحوني يعني مثل على هيك مجلسنا هيك، والله كلنا حبابين كلنا عاقلين، خيو يعني مو راضيانين عن بعضنا؟ مو راضيانين عني؟ ايه راضيانين عنك، انا راضيان عنكم، انتهت الشغله. ايه بس رضيت عني ورضيت عنك، ورضيت عن شيخي ورضي عني شيخي، وانا قاطع للرحم، وأنا عاق للوالدين، وأنا لا قدر الله لا سمح الله هوي وهو عاق لوالدي، وهو يأكل أموال الناس بالحرام، وهو لا يرعى إلا ولا ذمة، وفي ساعة الغضب يتكلم كلاما لا يرضي الله ولا يرضي النبي عليه الصلاة والسلام. لو رضي عنك إخوانك جميعا، ولو رضي عنك شيخك، إنما رضي ورضوا من خلال إيش؟ من خلال الظاهر. الغاية من سلوك طريق القوم مو أن أصل إلى أن يرضى عني شيخي، ومتى ما رضي شيخي عني خلاص أنا اطمأنيت، بستكبر على الكبير وعلى الصغير وهذا وفلان وعلان، وأنا بالنسبة لي شيخنا وسيدنا راضي عني. لا يا عمي لا، ما دخلنا طريق القوم ليرضى عنا الشيوخ، دخلنا طريق القوم ليرضى عنا الله عز وجل. والله عز وجل يقول: وهو معكم أينما كنتم. الله عز وجل يقول: يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الدخول في طريق القوم مو من أجل إرضاء الناس، إنما من أجل أن ندخل مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك السالك بعض السالكين في طريق القوم همه دأبه أنه شيخه بيرضى عنه. طيب الشيخ حسب الظاهر ما عم يصلوا عنه شيء، وهو لم يكن صادقا مع شيخه يقول له أنا قاطع للرحم، أنا عاقلي والدي، أنا أفعل كذا لا سمح الله كذا كذا، بقول له الله يرضى عليك يا أخي. الآخرين اللي عم بيحتكوا معه احتكاك عملي، اللي هذا هو التصوف تبعك بهالأخلاق. الزوجي بتخاطب زوجها بتقول له هذا هو التصوف تبعك، لسان صليط وكلام جارح وتعد لحدود الله في المعاملة الزوجية، هذا هو التصوف؟ ما بده التصوف هذا. ولذلك الكثير من الناس من شرد عن التصوف وأكس على التصوف جملة وتفصيلا بسبب مين؟ بعض المتصوفة الذين والله ما فهموا التصوف الحقيقي. التصوف الحقيقي أن تدخل مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. وأنا أتحدى الأمة كلها وخاصة ممن يتهجم على التصوف ويتهم التصوف، أتحداهم برجل من أهل التصوف التزم كتاب الله سرا وجهرا ظاهرا وباطنا في سائر أحواله، إذا بستطيع أحد ينكر عليه. ولكن عندما بيشاهدوا هذا هو التصوف، شلون بنقوله هذا هو الإسلام؟ هذا اللي عمال بيصلي. كم يوم كنت في جامع أو صلي صلاة العشاء مو في هذا الجامع، واحد قال لي يا أخي بجوز واحد يشهر في إنسان، واحد والله قال لي يا أخي هو بالصف الأول، بالصف الأول دائما وأبدا بالصف الأول، أكبر حرامي، أكبر نصاب، أكبر غشاش، ما بجوز الشهر فيه. طيب شوف هالصورة هي التي تعطى، هذا مسلم عام، الأكثر من هيك عنده السبحة وعنده البرد، وبعدين يدعي صحبة المرشد صحبة كذا، وبيكون سلوكه. قال إذا كان هالشغلة هي بدنا نصير مثل الأولياء ما بدنا السلوك، نحن بدنا سلوك هيك على البركة، يعني هذا السلوك على البركة ما بيقدم ولا بيأخر أيها الإخوة. قال أصبح ما بدنا سلوك، يعني إذا أنت ما سلكت الطريق ما أنك مكلف، إذا ما سلكت الطريق ما أنك مكلف، إذا ما سلكت الطريق ما أنك مكلف بالتوبة، ما أنك مكلف بالذكر، ما أنك مكلف بالصحبة الصالحة، ما أنك مكلف بالصدق، ما أنك مكلف ما أنك مكلف بالتكاليف الشرعية. الدخول مع الصوفية إنما هو عون وتعاون بين الفقراء من أجل الالتزام بالكتاب وبالسنة. ثم يقول شيخنا رحمه الله تعالى، ثم قال السيد محمد صديق الغماري رحمه الله في رسالته تلك: فإنه كما في الحديث عبارة عن الأركان الثلاثة، فمن أخل بهذا المقام، مقام الإحسان الذي هو الطريقة، فدينه ناقص بلا شك لتركه ركنا من أركانه، فغاية ما تدعو إليه الطريقة وتشير إليه هو مقام الإحسان بعد تصحيح الإسلام والإيمان. إيش مقام الإحسان؟ قلنا الحديث الشريف أن تعبد الله. طيب إيش بدي أعبد الله؟ بدها تكون عقيدتي سليمة وعباداتي سليمة. إذا صوفي وعقيدته مزعزعة ما بصح، صوفي وما بيعرف يصلي وما بيعرف يصوم وما بيعرف يتعامل في التجارة وبتعامل معاملة شرعية، لك شلون هذا أن تعبد الله كأنك تراه؟ يعني عبادتي لله عز وجل من خلال التزامي بأحكام الله عز وجل التي شملت العبادات وشملت المعاملات وشملت الأخلاق وشملت النيات، كلها بدها تدخل تحت مقام الإحسان. يقول رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، قال ابن خلدون في مقدمته: وهذا العلم يعني التصوف من العلوم الشرعية الحادثة في الملة، وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية، وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله عز وجل. شو الانقطاع إلى الله؟ قال يعني من نصير رهبان ونبرك في الجامع لا شغلي ولا عملي أكالين بطالين. هذا الفهم سقيم، هذا الفهم سقيم. الانقطاع إلى الله، الصلة بين العبد وربه بأي شيء تكون؟ بالقلب، أليس كذلك؟ فلذلك وصف الله عز وجل الذين اتصلت قلوبهم بالله عز وجل بقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الانقطاع إلى الله بالقلب، أما بالجسد إذا كنا نقول الصوفية يعني السلوك في طريق القوم للدخول إلى مقام الإحسان كما كان الصحب الكرام. شو كانوا الصحب الكرام؟ كانوا جالسين في المسجد النبوي الشريف. سيدنا أبو أيوب الأنصاري وين مدفون؟ في إسطنبول، في دمشق. كم وكم من الصحابة في مشارق الأرض ومغاربها، الصحابة انتشروا في الدنيا وعملوا بالتجارة واحتكوا مع الناس، ولكن قلوبهم منقطعة إلى الله والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها. الإعراض بالجسد إلا بالقلب؟ الإعراض بالقلب. خلي تكون الدنيا في إيدك أو في جيبك ما بتضرك، أما إذا دخلت إلى القلب أفسدت القلب. شلون ننطهر هذا القلب من دخول الدنيا إليه؟ لابد أن نسلك طريق القوم. قال وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله عز وجل والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه والانفراد عن الخلق. أغلب الناس ملتفتين كما قال مولانا عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، مقبلين عليه، والقليل من كان عندهم اهتمام بهذا القلب لينفرد عن الخلق والخلوة للعبادة. وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف رضي الله تعالى عنهم، كانوا يلتزمون قول الله عز وجل مخاطبا للنبي عليه الصلاة والسلام قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. قام الصحابة ولا ما قام؟ إن ربك يعلم أنك تقوم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغ. فإذا التصوف حركة، التصوف عمل، التصوف عبادي، التصوف التفوق في جميع الشؤون. في دنياك بدك تكون متفوق، في دراستك بدك تكون متفوق، في أي عمل تقوم به ينبغي أن تكون متفوقا ويكون قلبك متعلق بالله عز وجل، بحيث أن هذا القلب متوجه إلى الله. أقبلت عليك الدنيا خذها ولا تعبأ بها، أدبرت عنك الدنيا دعها ونم مسرورا. عندما أقبلت الدنيا على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام أخذها النبي عليه الصلاة والسلام، بعدين صار يوزع يوزع يوزع. أعرضت الدنيا يدخل هل عندكم من طعام؟ قالوا لا إني صائم. إذا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما أقبلت الدنيا حاشاه عليه الصلاة والسلام، حاشاه حاشاه، يعني ما غرت الصحابة حتى تغر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وأعرضت الدنيا ما أثرت على نفوس الصحابة حتى تؤثر على مقامه الشريف عليه الصلاة والسلام. بس نحن إن أقبلت علينا الدنيا نرقص طربا، مو هيك ولا غلط؟ والله نار كسول طرابان. وإن أعرضت الدنيا اجت الجلطات. بتجي الدنيا الضحك لهم. راحت الدنيا، وأما راحت الصلة بيني وبين الله عز وجل الأمر طبيعي جدا. لا أيها الإخوة الكرام، وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف، فلما فشى الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا، اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية. الصوفية دخلوا الدنيا ولكن حافظوا على قلوبهم من الضياع. أقبلت يأخذونها، أدبرت يدعونها، ويجسدون حياتهم حياة النبي الأعظم سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام. يقول شيخنا رحمه الله تعالى، ويعنينا من عبارة ابن خلدون الفقرة الأخيرة التي يقرر فيها أن ظهور التصوف والصوفية كان نتيجة جنوح الناس إلى مخالطة الدنيا وأهلها في القرن الثاني للهجرة، فإن ذلك من شأنه أن يتخذ المقبلون على العبادة اسما يميزهم عن عامة الناس الذين ألهتهم الحياة الدنيا الفانية فسموا أنفسهم بالصوفية. لذلك يا إخوتي أناشدكم الله لنعطي الصورة الحسنة عن هذا التصوف، أن تكون عابدا لله في عباداتك، في معاملاتك، في أخلاقك، في سيرتك، ثم بعد ذلك أن تتوجه إلى هذا القلب، لعلي ولعلك أن نندرج تحت كلام سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم الذي أخبرنا ربنا عز وجل عن قوله في كتابه العظيم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. في الختام أذكر أو أذكركم بحديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، وتذكر الحديث، حديث ثلاثة آواهم المبيت إلى غار، إن حضرت عليهم صخرة عظيمة أغلقت عليهم باب الغار، ما في لا في موبايلات ولا في اتصالات وجيب رافعة وشغلنا الصخرة وطالعونا من لا أبدا، ولكن تبقى صلة واحدة ألا وهي صلة العبد مع الله. فقال لبعض البعض: لا ينجيكم إلا أن تسألوا الله عز وجل بصالح أعمالكم. إيش هو العمل الصالح؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه، يعبد ربه، ينبغي أن يكون مخلصا لا ليقال. الأول كان بار بوالديه، الثاني ترك الفاحشة، الثالث كان أمينا على أجرة الأجير، فإيش أول واحد قال؟ قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك. أنا أتيت بعمل صالح، بس هل عمل الصالح لالله إلا ليقال؟ قال: إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. والثاني والثالث قالوا هذه الكلمات ففرج الله عز وجل عنهم ما هم فيه. فأنت وأنا وكلنا نعيش في حياة فيها ربما ضنك وفيها تعب وفيها مشقة وفيها ضيق وفيها كرب، أخلص عملك لله، أخلص عملك لله وأبشر بالخير. وكيف يكون خلاص العمل لله؟ إنما بالصحبة الصالحة وبصحبة المربين وبصحبة المرشدين. أكثر من الدعاء، اللي ماله مرشد يكثر من الدعاء: اللهم دلني على من يدلني عليك وأوصلني بالذي يوصلني إليك، اللهم دلني على من يدلني مو على نفسه، اللهم دلني على من يدلني عليك في ناس بيدلوا على أنفسهم، لا يا رب أنا بدي رجل يدلني إلى الله عز وجل. في ناس أحيانا يعني بيكون عنده أساليب ودروس من أجل أن يدل الخلق عليه، لأن احنا بدنا رجل اللهم دلنا على من يدلنا عليه. ذكرت لكم أن سيدنا الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى عندما كان يبحث عن المرشد ودله الله عز وجل على سيدنا الشيخ محمد الهاشمي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه، دخل إلى الجامع الأموي الجامع الكبير في دمشق، طلع الشيخ رحمه الله رجل كبير وقور حوله عدد من الناس يعلمهم العقيدة، هذا هو الشيخ، ما في حد حوله العادي، هذا ما في حد العادي حوله. ليش أنت بالنسبة لك بدك واحد يلفت الناس إليه ألا يلفت إلى الله عز وجل؟ فكان أن تصل بشيخنا الشيخ محمد الهاشمي رحمه الله تعالى، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون قرة عين لأسيادنا ومشايخنا، وأن نكون جميعا قرة عين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.